بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الروضة من رياض العلم، وفي هذا المجلس من مجالس الإيمان، نتقرب وإياكم به إلى الله عز وجل، نسأله رضوانه ونطلب منه مغفرته، فنسأله أن يرضى عن الجميع وأن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يطهر القلوب. قد تتساءلون، من المتوعدون بالنار؟ لا أريد بهم من توعد بالنار في الآخرة، فالمتوعدون بالنار في الآخرة كثير: كافرون، منافقون، مشركون، يهود، نصارى، كفر. لكني أقصد المتوعدين بالنار في الدنيا، أي متوعدون بالحرق وهم لا يزالون في الدنيا قبل الآخرة، فإذا توعدوا بالنار في العاجلة فإن النار تنتظرهم في الآجلة، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ومن لم يتق النار في دنياه لن يتقيها في أخراه. وهل الأعمال الصالحة إلا وقايات للإنسان من النار؟ وبئس القرار. خلقنا الله عز وجل لوظيفة سامية ولعمل نبيل، هذه الوظيفة هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد وعدنا عز وجل بالحفظ إن نحن قمنا بهذه العبادة على الوجه المطلوب، وعدنا بالحفظ من عدونا اللدود الذي تربص بنا كل طريق، لا تراه إلا في كل طريق تسلكه أمامك وخلفك وعلى يمينك وعلى شمالك، بل ولا يجلس لك إلا على الصراط المستقيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عدو يريد بك الشر ولا يريد بك الخير، طلب الإنذار من الله عز وجل، طلب من الله أن ينذره إلى يوم الدين. لماذا؟ من أجل أن يغوي الناس، لا من أجل أن يدعوهم إلى خير وصلاح. عدو مبين، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذا يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولما قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من؟ إلا عبادك الذين قاموا بالوظيفة، إلا عبادك فهم الذين ينجون، أهل الإخلاص بالقيام بهذه الوظيفة تغفر الذنوب. فذنوبنا كثيرة، ذنوب جسيمة وآثام عظيمة يغفرها الله عز وجل بالقيام بهذه الوظيفة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شرفنا الله تعالى بهذه الوظيفة لنكون من المصطفين الأخيار، ولنكون من أولي الأيدي والأبصار الذين قوتهم في الطاعة، والذين وظيفتهم في العبادة، والذين همهم في السعادة، والذين هربهم من الشقاوة وبصيرتهم في العمل للآخرة. عزفت نفوسهم عن الدنيا فأضمأوا النهار بالصيام وأسهروا الليل بالقيام، وكأنهم ينظرون إلى عرش الله بارزا يوم القيامة، وكأنهم ينظرون إلى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، وكأنهم ينظرون إلى أهل النار وهم فيها يتعاون. شرفنا الله عز وجل بهذه الوظيفة من أجل أن نعمر الدنيا بالقول الرابح والعمل الصالح. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. هذه الوظيفة. ومن حكمة الله عز وجل أنه نوع العبادات لتشمل النية الحسنة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فما النتيجة؟ فقد وقع أجره على الله، أي كتبت له الشهادة بمجرد النية، لأنه نوى ذلك وكانت نيته صادقة فبلغه الله عز وجل ما يريد. من سأل الشهادة بنية صالحة بلغه الله تعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها فماذا له؟ كتبها الله عنده إيه؟ حسنة كاملة، نية. قال فمن هم فلم يعمل، فمن هم بحسنة فلم يعملها وإنما بمجرد النية كتبها الله عنده حسنة كاملة الحديث. والنية الحسنة نعمة من الله عز وجل على العبد، لأنه بالنية الصالحة كم ينال من الثواب ومن الأجر. بل ولا تكون النية صالحة إلا إذا سكنها الخوف من الله، وإذا سكنتها محبة الله، وإذا سكنها الرجاء لله عز وجل تكون نية صالحة، نية حسنة. بل ولتشمل العبادة الكلمة الطيبة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الكلمة الطيبة صدقة، وأنت بالكلمة الطيبة تنال الإيمان. من اللي ما يريد الإيمان؟ كلنا نريد الإيمان. تنال الإيمان بماذا؟ بكلمة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، هذا هو الإيمان، نعم، فليقل خيرا أو ليصمت. بالكلمة الطيبة تنال الرضوان، أي رضوان الله عز وجل. ومن رضي الله تعالى عنه أرضى عنه الخلق، فإنك إن التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإن أنت التمست رضا الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. التمس رضوان الله. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: أرضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذا أردت أن تلان رضوان الله عز وجل فكن من أهل الكلمات الطيبة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بالكلمة الطيبة أيها الإخوة ينال الإنسان النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجاة؟ يقول: أنا أريد طريق النجاة، دلني عليه. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك واذكر على خطيئتك. قال سفيان ابن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا، أي أن أخوف ما أخاف عليك هو اللسان. فإذا تكلم اللسان بالكلمة الطيبة حفظ صاحبه في الدنيا وحفظ في الآخرة. بالكلمة الطيبة يظفر الإنسان بالإسلام وبأبواب الخير، ويظفر كذلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، كما في حديث معاذ قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. قال: هل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، أو ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة تستقيم الأعضاء وتستقيم الجوارح. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذا يجب أيها الإخوة أن يشغل الإنسان لسانه بما يرضي ربه عنه، وليحفظ لسانه، لأنه مسؤول عن كل ما يتكلم به، ولأن ما تكلم به مكتوب عليه، ولأن الكلمة ما دامت في صدرك فأنت تملكها، وإذا خرجت من صدرك فإنها تملكك ولا تملكها. أتريد أن تكون حرا أم تريد أن تكون عبدا؟ أتريد أن تكون حرا من تبعات الكلمة، أو تريد أن تكون حرا للكلمة، عبدا للكلمة؟ إذا كنت تريد الحرية من تبعات الكلمة فينبغي أن يكون كلامك بميزان، ولا ينبغي أن تطلق الكلام من غير ميزان. قال الحسن البصري: المؤمن قلبه أو لسانه خلف قلبه، والمنافق لسانه قبل قلبه. نوع الله عز وجل العبادات لتشمل حتى العمل الصالح. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد جعل من العبادات ما لا يتقيد بلا زمان ولا مكان، ليس له زمان وليس له مكان، بل أنت مطالب به في جميع الأزمان، وذلك كالذكر وكالقرآن. قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، في جميع الأوقات، ما في زمن معين للذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي على جميع الأحوال. والقرآن كذلك لا يتقيد بزمن ولا يتقيد بمكان. ولذا يقول عن أحد المغبوطين: قال لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة. ثم قال عن أحدهما قال ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه متى؟ آناء الليل وآناء النهار، أي يتلوه دائما ويقرأ القرآن. فمن العبادات ما لا يتقيد بزمان ولا يتقيد بمكان كالذكر والقرآن، ومن العبادات ما يتقيد بمكان ويتقيد بزمان يومي، وهي الصلوات الخمس، وهي الصلوات الخمس التي هي كالنهر الغمر الجاري على باب أحدنا. شوف نهر ما هو بحر، إيش الأحسن للغسل، البحر ولا النهر؟ النهر. أي نعم، لأن البحر ترى يبقى عليك أملاح ويبغى له من ثاني، لكن نهر قال نهر، وقال غمر بمعنى عميق، وقال جار أي غير آس، على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى عليه من الذنوب شيء؟ لا، لا يبقى عليه من الذنوب شيء. أنت كل صلاة من الصلوات تغسل ذنوبك عنك. وقد اختار الله زمنا كما سيأتي معنا زمن الصلوات الخمس. ومن العبادات ما هو متقيد بمكان ومتقيد بزمان أسبوعي كالجمعة التي هي يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم الجمعة هو يوم المسلمين، ويوم الجمعة هو يوم المسارعة إلى الخيرات، ويوم الجمعة هو يوم اغتنام الأوقات، ويوم الجمعة هو يوم تقديم القربان، ويوم الجمعة هو يوم كثرة الذكر وكثرة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ومن العبادات ما هو متقيد بمكان وزمان سنوي كالحج الذي من أبره دخل الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن العبادات، أنتم معي في السلسلة ولا من أنتم معي؟ ومن العبادات ما لا يتقيد بمكان ويتقيد بزمان، وذلك كالزكاة والصيام، فلك أن تصوم في أي مكان لكن لا بد من زمن الصيام. والزكاة لك أن تدفعها في أي بلد أنت فيه لكن لا بد من حول الحول، فإنها متقيدة بالزمن ولا تتقيد بالمكان. وهذا يدلل على أن اختيار زمن العبادة يدل على شرف هذا الزمان وعلى فضله، وأن الله عز وجل اختاره على غيره، وأن الله عز وجل أحبه على غيره من الأزمان، إذ أنه جعله لهذا العمل أو لهذه القربة، ولذا أقسم الله بالزمن الفاضل. قال تعالى والفجر لأنه زمن فاضل، وليال عشر لأنها أيام فاضلة، والشفع والوتر والليل إذا يسر، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى، فأقسم تعالى بالزمن الفاضل. واختيار كذلك المكان الفاضل يدل على أن الله تعالى رضي هذا المكان للعبادة ما لم يرضى غيره، ويدل كذلك على أن مكان العبادة أنه ملتقى أولياء الله وملتقى أحباب الله، وأنه الذي به يتذكر العبد ربه، ولذا اختار الله عز وجل زمن الصلاة. واختياره لزمن الصلاة ظاهر وبين، ولعلي أدلل من خلال ثلاثة أدلة على أن زمن الصلاة زمن فاضل. أولا، لأن زمن الصلاة زمن إجابة الدعاء، فاختار الله هذا الزمن لإجابة الدعاء. ولذا يقول الله تعالى واسجد واقترب. والسجود في أي شيء؟ في الصلاة. واقترب أي اقترب من الله. وإذا اقترب العبد من الله عز وجل أجاب دعاءه. يقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كملوا، ولئن سألني لأعطينه بالتقرب وما يزال عبدي يتقرب. ما دام يتقرب قال ولئن سألني لأعطينه. إذن هي أي زمن الصلاة زمن إجابة الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم قال فأكثر فيه من الدعاء، أي فأكثر في السجود من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. قال مجاهد بن جبر المكي، هذا رجل عجيب، يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، اعتمد البخاري تفسيره واعتمد الذهبي تفسيره، وقال عنه الذهبي أجمعت الأمة على إمامة مجاهد في التفسير، مات وهو ساجد حول الكعبة. هذا الرجل الصالح يقول اختار الله أوقات الصلوات على غيرها فاجتهدوا في الدعاء فيها. ومما يدل على شرف زمن الصلاة أنه وقت مجاهدة، مجاهدة للنفس. إذا اشتد الحر وانشغل الإنسان بالراحة، وإذا انكسر الحر واشتغل الإنسان بالتبرد، وإذا غربت الشمس وانشغل الإنسان بالظلمة، وإذا حان وقت العشاء واشتغل الإنسان بالعشاء، وإذا نام الإنسان واشتغل عن صلاة الفجر. إذن هو وقت مجاهدة. شوف وقت الظهر وقته حر، والنفس إذا جاء الحر تحتاج إلى ماذا؟ إلى الراحة، لكن فيه جهاد. العصر ينكسر الحر وتحتاج النفس إلى التبرد، إذن هي في حاجة إلى المجاهدة. غربت الشمس اشتغلت بالظلمة، في حاجة إلى المجاهدة. وقت العشاء اشتغلت بالطعام والعشاء، في حاجة إلى المجاهدة. وقت الفجر نامت، في حاجة إلى المجاهدة. إذن وقت الصلاة هو وقت مجاهدة، وقت الصلاة هو وقت إقامة لها على أكمل وجه. إذن أنت تجاهد النفس على أن تقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل. ولذلك الآيات في القرآن أقيموا، أقيموا الصلاة، يعني أمر الله بإقامة الصلاة. لماذا أمر بالإقامة؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا قائمة، فينبغي أن تقيمها وأن تجاهد النفس في إقامتها. تجاهد النفس كذلك في الإتيان بالصلاة على ضوء ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلوا، في شيء ثاني، كما رأيتموني أصلي، أي كما صلى صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي لو تتقاربون حتى من كان بعيدا يقرب، بارك الله فيكم، تقاربوا كل منكم يقرب للآخر، جزاكم الله خيرا. نعم يا إخوتي في أشد الحاجة أن نأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد صلاة من صلى على غير صلاته، رده 3 مرات وهو صحابي. وكم من الصلوات يصليها الناس وهي على غير ما صلاها، وقد قال خذوا أو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنفس في حاجة إلى أن تجاهد وقت الصلاة بأن يأتي بها كما جاء بها عليه الصلاة والسلام. وقت الصلاة وقت جهاد للنفس بأن تداوم فعل الصلاة، فإن الله قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون في حاجة إلى مجاهدة النفس في المحافظة على الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بل ويقول عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي حاجة إلى أن يجاهد النفس أن تأتي بالصلاة خاشعة، فإن الله علق الفلاح بخشوع الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع في الصلاة، يأتون بها كما أراد الله عز وجل، يقفون موقف العبد الذليل الخائف بين يدي سيده عز وجل، فلا يصرفون شيئا من القلب ولا من الجوارح ولا من القول لغيره، وإنما يجعلونها لله الواحد القهار. وقت الصلاة أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأنه وقت تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. يربح المؤمن ثواب الوضوء، فإن للوضوء ثواب، مع آخر قطر الماء تكون آخر سيئة. يربح ثواب الخطى إلى المساجد، بكل خطوة درجة، ويكفر عنه سيئة. يظفر بثواب أو يربح ثواب صلاة الجماعة 27 درجة. يربح ثواب الصلاة، الصلاة الواحدة 10 صلوات. يربح ثواب القراءة، يربح ثواب الذكر، يربح ثواب الدعاء، ربح عظيم. وإذا كان زمن الصلاة فاضلا فإن مكان الصلاة فاضل. والذي اختار مكان الصلاة هو الله، اختاره على غيره وفضله على من سواه. ومكان الصلاة هي المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. وإذا كانت المساجد أحب البلاد إلى الله، فإن من فيها من المصلين هم أحب العباد إلى الله، وإن ما فيها من الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله، وما فيها من الأقوال هي أحب الأقوال إلى الله. احرص على أن تكون من أهلها لتكون محبوبا. وخير البقاع هي أماكن الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وهذا يدل على خيرية أهلها، ويدل على خيرية عملها. ولم يضف من الأرض إلى الله تعالى إلا المساجد. فقيل عن المساجد: بيوت من؟ بيوت الله. مع أن الأرض كلها لله، كل الأرض لله، ما في شيء ما هو لله، لكن أضيفت المساجد إلى الله من باب التشريف والتكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت من؟ من بيوت الله. شوف الشرف، يعني في هذا المسجد لما اجتمعوا على هذا الخير كم كان لهم من التكريم والتشريف. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم. المساجد هي مجالس الملائكة، يقصدونها من مكان بعيد، أعني بذلك السياحين الذين يأتون من السماء سياحة إلى الأرض يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا مع أهله، مع أنهم في السماء في شرف، وفي السماء في علو، وفي رفعة درجة، وبجوار الرب عز وجل، وما نزولهم إلى الأرض إلا لتشريفك أيها الذاكر. فأنت تشرف بهم وهم لا يشرفون بك. السياحون، وشوف سياحة الملائكة وسياحتنا، سياحتنا وشي لهو ولعب وتتبع لأماكن، للأماكن التي فيها الهواء العليل كما يقولون، والتي بعيدة عن الحر، والتي فيها أماكن سياحية وإلى آخره. إذن سياحتنا للأبدان وسياحتهم للقلوب. وكما يقول ابن عباس: كل سياحة في القرآن فهي الطاعة لله رب العالمين. ملائكة سياحون يأتون من السماء يتتبعون مجالس الذكر حتى يجلسوا فيه، فهي مجالس الملائكة. والمساجد هي مجالس أهل الإيمان. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء الذين يعمرونها، يعمرونها بالطاعة، يعمرونها بالذكر، يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بالحلقات المباركة، هذه عمارتها الحقيقية. بل ويا إخوتي، ينبغي أن نعلم بأننا إذا أردنا الرباط، والرباط هو من أشرف الأعمال، لا شك أن الرباط في سبيل الله يختلف عن الرباط في المساجد، لكن الجمع بينهما الرباط. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى. إلى وين؟ إلى المساجد. دياركم تكتب آثاركم. بنو سلمة لما أرادوا الانتقال حول المسجد، عندما خلت البقاع من حول المسجد، عندما رحل صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة وخلت البقاع التي حول المسجد أي بقاعهم، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، قال بنو سلمة: دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في أماكنكم، فإن بالآثار تكتب لكم الحسنات. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. من أحب المساجد وتعلق بها أحب الله، لأن الله تعالى أحبها، ولأن الله تعالى اختارها على غيرها، ولأنها أضيفت إليه. من أحب المساجد وتعلق بها أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما نزل منزلا إلا وبنى فيه مسجدا، وكان أول ما يهتم به المساجد. لما هاجر من مكة إلى المدينة، أول ما عمل في المدينة ماذا؟ بناء المسجد. أشهر وهو في دار أبي أيوب الأنصاري وهو يبني المسجد، من باب أن يبين للأمة بأن الاهتمام بالمساجد أولى من الاهتمام بغيرها. فبنى المسجد، وبعد بناء المسجد بعد 7 أشهر بنى إيش؟ بيوتها، لا حجراتها. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كم هذه الحجرات؟ كم طولها وعرضها؟ 9 لـ2. كان إذا صلى في بيت في حجرة عائشة كان يغمز رجلها تكف رجلها، ليش كفها؟ ما في موضع للسجود إلا مكان رجلها، فيقول: كف فيها اسجد، كف في قدمك. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا اهتمامه بالآخرة، ولذلك كان يجمع الناس في المساجد ويؤسس المساجد لجمع الناس فيها عليه الصلاة والسلام. من أحب المساجد أحب الصالحين، لأنها مكان اجتماع الصالحين. من أحب المساجد أحب العمل الصالح. من أحب المساجد أحب المداومة على العمل الصالح. من أحب المساجد بشر برضوان الله. من أحب المساجد أمن من عذاب الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. كان صفوان بن سليم إذا خرج من المسجد بكى، قالوا: لماذا تبكي يرحمك الله؟ قال: أبكي لأنني أخشى ألا أعود إليه مرة أخرى، أخشى ألا أعود إليه مرة أخرى فأبكي. ولكننا رأينا قصور الناس في زمن الصلاة وفي مكان الصلاة فمنهم من لا يصلي الصلاة إلا إدبارا، لا يصليها إلا بعد رحيل وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن الناس من لا يصليها البتة، وله سقر، وبئس المقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. ولذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن ما أريده من قولي بالمتوعدين بالنار الذين توعدوا بالنار في حياتهم الدنيا وهم الذين يتخلفون عن الجماعة، الذين يتخلفون عن الجماعة. أوجب الله تعالى صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال، ولذا أمر بعمارة المساجد، وحث صلى الله عليه وسلم على عمارة المساجد، ودعا الناس إلى المساجد. وليعلم الجميع بأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال، ومما يدل على وجوبها عدة أدلة، منها قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة فعل أمر، والأمر من الله، وهذا الأمر يدل على وجوب الصلاة، لكن وين وجوب الجماعة؟ في قوله في نفس الآية: واركعوا مع الراكعين. فبين في آية واحدة حكم الصلاة، وبين حكم الجماعة. فأما حكم الصلاة فقال: وأقيموا الصلاة، وأما حكم الجماعة فقال: واركعوا مع الراكعين. أمر، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يجب عليك أن تأتمر بأمر الله. قال: مع الراكعين، أي مع المصلين الذين يصلون في المساجد. وقد أوجب الله تعالى صلاة الجماعة حال القتال مع الأعداء، حال خوف المسلمين من عدوهم والتقاؤهم بهم في ساحة المعركة، مع أنه يعذر المقاتل في سبيل الله حال قتاله مع عدوه، يعذر بكثرة الحركة، يتحرك وتكثر حركته ومع ذلك يعذر بها، ما تبطل صلاته بكثرة الحركة، لأنها حركة لمصلحة الحرب. ويعذر كذلك بحمل السلاح، فيحمله حال التقائه مع عدوه ولو كان في الصلاة. ويعذر في عدم استقبال القبلة في بعض أحوال قتاله مع عدوه، نعم، لكنه لا يعذر حال الأمن، لا يعذر بكثرة الحركة، ولو كانت حركته حال أمنه مثل حركته حال خوفه لبطلت الصلاة. ولو أنه صلى حال الأمن إلى غير القبلة فإن صلاته لا تصح. إذا عذر حال قتاله مع عدوه، عذر في بعض الأمور، لكن هل عذر بترك الجماعة؟ لم يعذر بترك الجماعة، وإنما أوجبت عليه حتى وهو في ساحات الوغى يقابل عدوه الذي يريد أن ينال منه نيلا. لذلك لم يعذر الإنسان بترك صلاة الجماعة حال الخوف، بل أوجبها الله عز وجل. ألا تكون أيها الإخوة في حال الأمن أوجب؟ بلى والله أنها واجبة في حال الأمن. ومما يدل على وجوبها توعد الرسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنها بحرق بيوتهم عليهم بالنار. الله عز وجل وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبين عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا، أما هو دعوته المستجابة ادخرها لأمته شفاعة يوم القيامة. رحمة ولا ما هي رحمة؟ هي رحمة، لكن أما المتخلفين عن الجماعة ما رحمهم. قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال، أو أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية: ولولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. ومن توعد للنار في الدنيا كان مستحقا لها في الآخرة. وعيد شديد، لكن أين الناس من هذا الوعيد؟ يحترقون بذنوبهم في بيوتهم وهم بعيدون عن المساجد، حتى إذا لقوا ربهم لم يجدوا عذرا يعتذرون به إليه. أعمى فاقد البصر، لا يدري أين يضع قدمه، بعيد الدار عن المسجد، المسافة طويلة إلى المسجد، ليس له قائد يلائمه، الطريق إلى المسجد مليء بالأشواك ومليء بالهوام والدواب والحفر. قال: يا رسول الله، أتجد لي رخصة؟ عنده أعذار، العين لا تبصر ولا يدري أين يضع قدمه، وداره بعيدة عن المسجد. قال: وليس لي قائد يقودني إلى المسجد حتى آمن، والطريق إلى المسجد مخيف، دواب هوام حفر شعاب. قال: أتجد لي رخصة يا رسول الله؟ قال: أتسمع النداء؟ أتسمع الأذان؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى؟ قال: أجب ولو كان أعمى. لم يجد له رخصة. يحدثني أحد الأخوة يقول بأنه ذهب إلى مكان ما من الأمكنة فوجد خيط ممدود من بيت إلى المسجد. استغرب، قال: استغربت هذا الخيط الممدود من البيت إلى المسجد، قلت يمكن هذا ربما يكون سلك تلفون من بيت الإمام إلى المسجد للحاجة والضرورة، يمكن يبقى في غرفة في المسجد فترة طويلة وهذا سلك. قال: ضربت يعني، أو أنني تخيلت عدة أمور لهذا الخيط، ماذا يراد به في المسجد؟ قال: فسألت أهل البلد وقلت لهم: ما هذا الخيط الممدود من هذا البيت إلى المسجد؟ فقالوا لي: هذا البيت بيت رجل أعمى مد خيطا من بيته إلى المسجد من أجل أن يتلمسه فيقوده ويستدل به حتى يصل إلى المسجد. همم عالية، همم عالية. بعض الناس تجده يمشي على عربية، والعربية نعم يحركها من بيته إلى المسجد ويصلي على العربية من شدة حرصه على ماذا؟ من شدة حرصه على الصلاة في المسجد. اجتمع ثلاثة فقال أحدهم: أكرم الناس عبد الله بن جعفر، وقال الثاني: أكرم الناس قيس بن سعد بن عبادة، وقال الثالث: أكرم الناس عرابة الأوسي. فاختصموا في المسجد وظهرت أصواتهم، فقال لهم رجل: كل منكم يذهب إلى الذي رشح ولينظر بماذا يعود. فذهب كل واحد منهم إلى من قال بأنه أكرم الناس. ذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر، قال: جئت وإذا به قد وضع رجله في الغرز، يريد السفر الركاب. فقال: ماذا تريد؟ فقلت: منقطع ابن سبيل، فقير، أريد مالا. قال: فأعطاني 4000 درهم وقال: ائذن لي فإنني مسافر. قال: فأخذتها. وذهب الآخر إلى قيس بن سعد بن عبادة فضرب عليه الباب، فخرج أحد عماله فقال: ماذا تريد؟ قال: أنا رجل منقطع ابن سبيل، أريد مالا، فقير. فأعطاه هذا الخادم، أعطاه 700 درهم وقال: اذهب إلى الإبل وخذ ناقة، واذهب إلى فلان ويعطيك عبدا. هذه عطية من؟ هذه عطية العامل اللي عنده، كيف لو أعطاه؟ ولما قام استيقظ قيس سأل من الذي كان بالباب فأخبر، قال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: فعلنا به كذا وكذا. فأعتق الذي أعطاه هذه العطية وقال: ليتني قمت لأعطيته أكثر من ذلك. أما الثالث وهو المقصود والشاهد، قال: جئت إلى عرابة الأوسي وإذا به
بين عبدين من عبيده يقودانه إلى المسجد لأنه أعمى، يوصلانه إلى المسجد إلى صلاة الجماعة. قال فجئته فقال من؟ قلت أنا منقطع ابن سبيل فقير أريد صدقة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أملك من المال إلا هذين العبدين، خذهما فلا أملك من المال إلا هما. قال فقلت لماذا أخذهما وأنت في أشد الحاجة إليهما؟ لا يمكن. قال إن أخذتهما وإلا فهما حران بوجه الله. إيه لما تأخذهم ولا حررتهم؟ قال فأخذتهما ورأيت الرجل يتلمس الجدران حتى وصل المسجد يصلي صلاة الجماعة، ما عنده بصر ومع ذلك ما يترك صلاة الجماعة، عنده بصيرة، بصيرة في قلبه. ولذلك يا إخوتي ينبغي بأن يحرص المسلم على هذا الخير قبل أن يحال بينه وبينه. حمال كان يحمل البضائع من السوق إلى البيوت، فإذا أذن المؤذن رجع إلى بيته، فإذا خرج الناس من الصلاة خرج من بيته. مثل من؟ مثل إبليس. الشيطان إذا أذن المؤذن وين يروح؟ يخرج لكن ما يرجع، يعني ما هو خروج، يرجع. وإذا أقيمت الصلاة خرج ورجع، وصحب الإنسان في صلاته. هذا الإنسان بقي على هذا فترة من الزمن لا يعرف المسجد إلا ببنائه، يمر من عند المسجد وهو يؤذن إلى بيته. أراد الله عز وجل أن يمر من تحت جدار، سقط عليه الجدار فكسر ظهره فأصيب بشلل نصفي، أصبح مقعد على فراشه يزوره الناس فيبكي بكاء مرا. قالوا اصبر واحتسب. قال أنا لا أبكي مما أصابني، لكني أبكي على تفريطي، كنت أمر من عند المسجد فأصلي فيه، أتمنى أن أطلق ساعة واحدة أذهب إلى المسجد فأصلي فيه ساعة ثم أعود. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعند الترمذي وإن كان البعض يضعفه أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس، رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار. قال فعدت إليه مرة أخرى خشيت أنني وهمت أن ابن عباس قال غير هذا وما أحب أن أنقل عنه إلا الحق. قال فرجعت إليه مرة أخرى وقلت يا ابن عباس، رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار، هو في النار. ويقول ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا منافقا ولا مسلما؟ مسلما. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف المتخلف. السمى ابن مسعود اللي يتأخر في بيته سماه متخلف عقلي ولا متخلف عملي؟ إلا متخلف عن الأجر، سماه متخلف. هذا كلام ابن مسعود، ترى ابن مسعود ثقة، ما واحد يأتي واحد يقول كلام ابن مسعود غير معتمد، لا والله إنه معتمد. ابن مسعود كان يقول عنه أبو موسى كنا نظنه من أهل البيت من كثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة. صاحب السواك وصاحب الوسادة وصاحب العصا وصاحب النعلين وصاحب السر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه. قال تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من فمه إلي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يقول ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم، ولقد رأيتنا أي الصحابة وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولنعلم أيها الإخوة بأن من تأخر عن صلاة الجماعة اتصف بصفات كثيرة، أذكر منها أربع صفات، يعني من صفات من تأخر عن صلاة الجماعة. الصفة الأولى النفاق، قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما يأتون الصلاة بنشاط، وإنما يأتون الصلاة بتثاقل وكره. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. على المنافقين قديما ما كانوا يحضرون صلاة العشاء والفجر في المسجد، وبقية الصلوات يحضرونها. واليوم تجد كثير من الناس لا يعرف المسجد إلا ببنائه، ما يأتي للمسجد، جار المسجد من زمن طويل وهو لا يعرف المسجد، خاب والله وخسر. يوم أن كره بيت الله وكره عبادة الله وخسر خسرانا مبينا، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته ويهديه. ولذلك كما في حديث أو في أثر ابن مسعود قال: وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وروي عن ابن عمر أنه قال: من تأخر عن صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، أي ظننا أنه منافقا. الصفة الثانية الكبر، ما يتأخر عن صلاة الجماعة إلا متكبر. وليس لك أن تتكبر يا عبد الله، الكبر تراه الواحد ليس لغيره، الكبر لله وحده وليس لأحد سوى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما تكبر، وجبريل ما تكبر، والملائكة ما تكبروا. لماذا يتكبر الإنسان؟ الله لا يحب المتكبرين، والمتكبر يعاقب يوم القيامة، يحشر من قبره على صورة الذر، يعني جسمه كله يكون صغير كالذرة يطأه الناس من الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال أحد المتكبرين لأحد السلف: أتعرفني؟ قال: نعم أعرفك. قال: من أنا؟ قال: أولك قطفة مذرة وتحمل في أحشائك العذرة، وآخرك جيفة قذرة، فلا تتكبر. وقال أحد السلف كذلك، قال: كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة عندما كان نطفة ومرة لما خرج من بطن أمه، لماذا يتكبر؟ فلا يتكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضع وما تكبر. أليس أنه أردف على الحمار؟ أليس أنه كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكنس بيته ويساعد أهله في بيتهم؟ نعم، كان متواضع، كان يجلس على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان متواضعا، فلا يتكبر الإنسان. الصفة الثالثة من صفات المتخلفين عن الجماعة التشبه بالنساء، والرجل يحرم عليه أن يتشبه بالمرأة، ومن تشبه بالمرأة من الرجال استحق اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أنت لا تتشبه بها بالمرأة، لا. والدليل على التشبه قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال، رجال، أي في المساجد رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما في احتمال آخر غير يعني أن يقال، يعني ما في احتمال آخر للرجال إلا الرجال. في احتمال آخر ممكن تفسر رجال بغير رجال؟ لا، معروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. كان في شاب صغير خلف إمام، وكان إذا أمن الإمام إذا قال ولا الضالين، قال هذا الشاب الصبي الصغير قال آمين صوت مرتفع. الإمام تألف هذا الصبي الصغير وقال: لو أنني زجرته أو لو أنني قلت له لا ترفع صوتك ربما يترك المسجد ويترك الجماعة. قال: بصبر عليه وعساه خفة، لكن كل يوم يزود كل، وإذا بدأ يرفع صوته صوت مرتفع يسمع جميع من في المسجد. في الأخير قال: أبا أكلمه. قال له: أيها الشاب، بارك الله فيك وأثابك ونفع الله بك وأحسن، وأنت من أهل المساجد وممن علق قلبه في المسجد، لكن ترفع صوتك وتزعج المصلين، أود بأنك تخفض صوتك حتى لا ينزعج المصلون. قال: يا شيخ، أتدري لماذا أرفع صوتي؟ معناته أنه متعمد. أتدري لماذا أرفع صوتي؟ قال: لا. ما الذي دعاك إلى رفع الصوت؟ قال: يا شيخ، أبي مع أمي في البيت فأريد أن يسمع صوتي لعله أن يأتي. أبي مع أمي في البيت، صدق يقول مع أمي، يقول مع مكان معها في مكان صلاتها، يقول هذا مكان صلاته، ما يأتي في مكان صلاته. وآخر كان فيه خير وكان يذهب المسجد وأبوه خلفه. وأخيرا قال: يا أبي، لماذا لا تصلي مع الرجال في المسجد؟ أرى الرجال كلهم في المسجد، تصلي مع النساء في البيت؟ فقبل على جبينه وقال: الحمد لله الذي رزقني من يعظني ويدلني على الخير، وواظب على صلاة الجماعة بعد ذلك. الصفة الرابعة: استحواذ الشيطان. الشيطان عدو. استحواذ الشيطان على من تخلف عن الجماعة في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة، شوف الجماعة كم هم، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. ثلاثة في أي مكان يقيمون الصلاة، يقيمونها جماعة ليحظوا بفضل ذلك. قد يأتي إنسان ويقول: ليست صلاة الجماعة واجبة، ما دليلك؟ قال: صلاة الرجل في مسجده أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه، أفضل من صلاته 27 درجة. يقول بأنها أفضل في المسجد من صلاته في السوق وفي البيت 27 درجة أو 25 درجة. يجب علينا أن نعلم بأن 27 درجة بيان الفضل وليست بيان الحكم، وفرق بين بيان الحكم وبين بيان الفضل. فأما فضلها ف27 درجة، وأما حكمها فالوجوب على الرجال. ولذلك قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي إذا وجد عذر يعذر به نعم، أما إذا لم يجد عذر فإنه مؤاخذ. وإذا واظب الإنسان على صلاة الجماعة كم يحصل له من الأجر العظيم؟ أولا القيام بأمر الله، فإن الله أمر بذلك. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله، أي في بيوت أمر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. إذن القيام بأمر الله. ثانيا القيام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للأعمى أجب أجب، وإذا قال للأعمى أجب فيقال لغير الأعمى أجب. وصلاة الجماعة نور، فإن الله تعالى ذكرها في سورة النور بعد آية النور، بعد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية، ماذا قال بعدها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وإذا خرجت إلى المسجد ماذا تقول؟ اللهم اجعل
في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا.
هذا دعاء خاص بالخروج إلى المسجد، لأنك تخرج إلى نور. وفي الحديث الصلاة نور،
قال والصلاة نور.
صلاة الجماعة سبب من أسباب الرزق. قال تعالى رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.
من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
صلاة الجماعة فيها التآلف وفيها التعارف وفيها التكاتف وفيها التآخي، ليكون المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ليكون المجتمع كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. إذا يجتمعون يتآلفون يتحابون، إذا اجتمعوا هذا الاجتماع. أخيرا، فإن صلاة الجماعة براءة من النفاق وبراءة من النار. من صلى لله 40 يوما في جماعة لم تدركه أو لم تفته، لم تفته التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. وليس المراد أن يصلي الإنسان في الجماعة 40 يوم فقط، ولكن المراد هو أن يواظب على ذلك حتى يلقى ربه عز وجل. روى عن الربيع بن حفين أنه أصيب بمرض الفالج، مرض نصفي، نصف جسمه ميت ونصف جسمه حي. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال يا يزيد ابنه قال لبيك، قال يا محمد ابنه قال لبيك، قال احملاني الى المسجد. قال يا ابانا انت معذور، عذرك الله عز وجل انت معذور. قال يا اولادي اسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فاريد ان اجيبها ولو حبوا، فيأخذانه بينهما حتى يقيمانه في الصف فيصلي الصلاة جماعة ثم يعيدانه الى البيت.
هنا معالية،
ان الواحد اذا اصابه زكام قال والله مريض معذور عندي عذر المرض مزكوب، لكنه ما يخلي لو عزم قال والله بارو عشان يحصل مرقة وعشان يحصل كذا اي اراحلها وخل ولا اراحل المرض، لكن اما المسجد قال والله مريض عندي صداع وعندي زكام. شوف الهمم العالية، نصف جسمه مريض مشلول يسحب سحب، ومع ذلك تجد بانه يواظب على صلاة الجماعة. عامر بن عبد الله بن الزبير كان من المحبين للمساجد، في النزع سمع أذان المغرب قال لأولاده احملوني إلى المسجد، قالوا أنت معذور، قال احملوني إلى المسجد، فحملوه إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة المغرب، صلى معه الركعة الأولى، وفي السجدة الأولى من الركعة الأولى قبض الله روحه في المسجد. هنا معالية. قال عدي بن حاتم والله ما أذن المؤذن منذ أسلمت إلا وقد استعددت للصلاة، والله ما جاء وقت صلاة إلا وقد اشتقت له. يقول اشتقت له، الآن يؤذن الصلاة قال الله مسرعة، لكن هو يقول لا، ما جاء وقت صلاة إلا وقد اشتقت له، يقول اشتاق له، ما يأتي إلا وأنا مشتاق له. قال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة مرة من المرات فعزاني الإمام البخاري فيها وقال أحسن الله عزاءك في صلاة الجماعة. قال ولو مات لي ولد لعزاني كل من في البلد، هان الدين عند الناس وما هانت الدنيا. طبعا وإن كان هذا من اجتهادات الإمام البخاري رحمه الله وليس على ذلك سنة، لكنه من باب أن يشعر المقصر بتقصيره وأن يحثه على تلافي خطئه لعله ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. إخوتي في الله، ينبغي أن نحرص أشد الحرص على صلاة الجماعة، وأن نعلم أن المتخلفين عنها متوعدون بالنار في الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الله عز وجل أشد وأبقى. فتناصحوا وتعاونوا وتآلفوا وتناصحوا، وكل منكم يدعو جاره ويدعو أهله إلى الإتيان للمساجد لتقام فيها الصلاة، ومن أجل أن يسلم الإنسان مما لا يليق به من النفاق وغيره. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا المساجد، وأن يحبب إلينا الصلاة في المساجد، وأن يجعلنا من رواد المساجد، وأن يعلق قلوبنا بالمساجد، إنه على كل شيء قدير. أرجو التنبيه للشباب وغيرهم، حيث أن أغلب الشباب يترك السنة الراتبة. الله تعالى رحيم، والله تعالى رحمن، ورحمته وسعت كل شيء، ومن رحمته تعالى بنا أنه شرع النوافل لتجبر كسر الفرائض، ولتسد خلل الفرائض، ولتكمل نقص الفرائض. ولذا إذا نقصت الفريضة عند العبد يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. من منا يأتي بصلاة الفريضة كاملة؟ ما أحد، بل ولا أدري كم نخرج به منها. أنخرج بالعشر أم لا؟ من الناس من لا يخرج حتى بالعشر، ومنهم من لا يخرج بشيء. ما الذي يكمل نقصها؟ الراتبة. إذن أنت إذا صليت الراتبة كملت نقص الفريضة، واقتديت بنبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يواظب عليها وما كان يتركها حتى في السفر. أقصد بذلك راتبة الفجر، أما غيرها من الرواتب فقد يتركها إذا سافر، لكن انظر لراتبة الفجر كان يأتي بها حتى حال السفر، مع أنه عذر الإنسان حال سفره في نصف صلاته. شوف، نصف الظهر إذا سافرت معفو عنك، نصف العصر، نصف العشاء، يعني الرباعية، عفى الله عنك، ومع ذلك يواظب على الراتبة في صلاة الفجر للأهمية. وأنت إذا واظبت على الرواتب ماذا لك؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إذا واظبت على النوافل تنال محبة الله وتنال الحفظ، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث، يعني حفظه. ثالثا تجاب دعوتك، ولئن سألني لأعطينه. تجاب دعوتك إذا أنت واظبت، لأنك ممن اقترب من الله عز وجل. أحد الناس شيبة كبير كان يواظب على الراتبة، وعنده ولد متعلم ليته ما تعلم، وقال له: يا جدي أشوفك تتعب نفسك في السنة، وتراها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، منين حصل هذا؟ سمعها في المدرسة. قال له جده، لكنه ما شاء الله مسدد، قال: يا ولدي من الذي شرعها؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل صلاها ولا ما صلاها؟ قال: إلا صلاها. قال: الله يغنيني عن علمك. صدق والله، لكنه دمغه بجواب شافي. قال: من اللي شرعها؟ وقال: يصليها ولا ما يصليها؟ يعني جواب وسؤال وجيه حقيقة. يا إخوتي، ما أحوج الناس إلى هذه الصلاة، حاجة ماسة ملحة إلى المداومة على هذه الصلاة. فأدعو كل من قصر فيها إلى المواظبة عليها، وهي 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. يقول: هناك جار للمسجد وهو يحضر جميع الأوقات، ولكنه يتأخر أحيانا عن صلاة الفجر، ولديه أولاد بعضهم لا يحضر المسجد لأداء الصلاة إلا نادرا، هل تجاب دعوته إذا دعا لوليمة؟ أو هل يزار عند المرض؟ هذا الجار من حقه على جيرانه أن ينصحونه، وليست النصيحة مرة واحدة، بل ندعوهم إلى أن ينصحوه مرات كثيرة، ومرة واحدة قد لا تنفع أو لا تجدي. مثل المريض لو أعطي حبة واحدة تنفع؟ فما تنفع حبة واحدة، يحتاج إلى عدة حبات وعدة يعني أدوية، وهو في حاجة إلى ذلك. هذا مريض بعيد عن المسجد سنوات، فهو في حاجة إلى بذل النصيحة، فتردد عليه بالنصيحة أنت ومن معك من الجيران، وأعطى بعض الأشرطة، وأعطى بعض الكتيبات، وادع له يا أخي، ترى إن دعوت له أنت المستفيد، إذا قلت اللهم اهده قال الملك ولك بمثل، فالملك يدعو لك وهو لم يعص الله، وأنت تدعو له وأنت قد تعصي الله عز وجل، فأنت من يدعو لك مجاب الدعوة وأنت قد لا تستجاب دعوتك، فدع له واحرص على أن تتردد عليه مرة بعد أخرى ولعل الله عز وجل أن يفتح قلبه. قال لي أحد الأخوة بأن جارا له قديما يقول كان يكرهني ويكره المسجد، إذا رآني خارج من البيت وهو خارج رجع إلى البيت وقفل البيت، وإذا رآني خارج وهو عند السيارة فتح السيارة وقفل على نفسه وشغل ومشى، يقول ما يطيقني لأني أدعوه إلى الصلاة. يقول يوم من الأيام التقيت أنا وإياه وجها لوجه صلاة الفجر، قال فسلمت عليه وحييته وقلت له اسمح لنا فقد أزعجناك أنا وأولادي. يقول والله ما أزعجناه، إنه اللي أزعجنا، لكن يقول ماذا أفعل، لابد تلطف معه. قال ثم قلت له الآن حضرت الصلاة وأريد أن أصلي أنا وأنت بعد الصلاة نفطر سويا. قال والله لما ذكرت الصلاة كأنما لسع ثعبان، يقول وجر يده من يدي حتى كاد يجر يدي مع يده. قال وسبني سب، قال وأنا ساكت ما رددت عليه بكلمة. قال ورحت المسجد وعدت، وفي فجر اليوم الثاني جئت إلى المسجد وإذا به وأولاده جميعا في المسجد، لأنه صمت. بعض الناس يقول لا والله ما خليها له، إن رد الصعب صعب، لا والله خلها له ولله في الكلام من أجل أن تتألف. هذا لو رد عليه كلمة واحدة كره المسجد وكره الصلاة، لكن رجع إلى البيت وقال هذا الرجل أسبه وساكت ويدعوني للصلاة ويدعوني لمصلحتي، معه الحق. قال وكانت بيني وبينه صحبة حتى تفارقنا، وكان من أصلح الناس يدعو إلى الله على بصيرة. فأنت لا تيأس ولا يضيق صدرك ولا تعطي حبة واحدة، إذا نصح يوم قال والله ما عاد أقول لك كلمة، لو أن في خير كان أجابني لأبذل معه، ومرة ومرتين وثلاث وأربع، ولعل الله يجعل على يديك خيرا. يقول هل يجوز الصلاة في غرفة يشرب فيها الدخان ولا سيما إذا كان وأنها مقر للعمل؟ أولا فابتعد عن أهل الدخان حتى في العمل، ولا قل لا يخرج هو من العمل ويروح يدخن في المكان اللائق به، اللائق للتدخين، والتدخين مبر، مبر للإنسان ومبر للي جالس معه، بل يقولون ضرره على اللي جنبه أشد من ضرره على صاحبه المصيب. يقولون بأن رجل صالح، رجل ملتحي ثيابه ثياب سنة والصلاح على وجهه، يعني جرية العملية، فلما فتحوا الصلاة وإذا بصدره أسود كله، وبعد إجراء العملية ونجحت بفضل الله عز وجل، قال له الطبيب يا أخي تدخن؟ قال ما تستحي، أدخن وأنا صاحب اللحية وصاحب كيف أدخن؟ قال إذن الأمر غريب، وجدت الصدر عندك كذا وكذا. قال كنت أجلس مع أناس يدخنون، فتبرر بهم، تبتعد عن هؤلاء أو هو يبتعد عنك وقت التدخين. و ينبغي بأن تشكوه إلى مديرك، وعسى أن يكون المدير صالح عسى ما يدخنه. وإذا صليت في مكان التدخين فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأولى ألا تصلي في مكان العمل، صل في المسجد القريب أو في المصلى المعد، أظن أحد يدخن في المصلى المعد، لذلك إذا خشي من وراء يعني الدعوة إلى الصلاة في المساجد تسرب الموظفين وعدم عودتهم وعدم صلاتهم، ورؤية بأن من المصلحة أن يصلوا في مصلى في الإدارة، نعم، وبأن ذلك وراءه مصالح بقيود وضوابط يعني لا يجهلها كثير من الناس، وعلى كل فالصلاة صحيحة. وأنصحك على أن تنصح هذا الإنسان بترك التدخين بما وراءه من الأضرار. أنا أحافظ على صلاة الضحى، ولكن ظروف العمل أحيانا تنسيني إياها لكثرة العمل والنسيان، فهل أقضيها في اليوم التالي؟ لا تقضيها، بل يا أخي لو تكتب على الماسة لا تنسى صلاة الضحى، مع المعاملات هذه اللي عندك 20 معاملة ولا 40 اكتب ورقة صغيرة وخلها على ظهر الماسة لا تنسى صلاة الضحى، وتراك الفطور ما تنساه ولو كان عندك من الأعمال ما عندك، ما تنسى الفطور لكن صلاة الضحى تنساها. فأقول إن كان فيه اهتمام فلا تنساها، وليست واجبة لكن لها فضل ولها أجر. يا ابن آدم كما في الحديث القدسي صل لي من أول النهار أربعا أكفك آخرة، وصلاة الضحى ركعتين تنوب عن 360 حسنة، يعني صلاة ركعتين من الضحى عن 360 حسنة، وليست واجبة لكن فيها فضل عظيم، ولكنها لا تقضى. إذا صمت الأيام البيض ثم في شهر من الأشهر لم أصم فهل عليك شيء؟ ليس عليك شيء، أنت متطوع وأنت أمير نفسك، إن شئت فصم وإن شئت فاترك، لكن الأفضل بأن تداوم على صيام 3 أيام من كل شهر، وإن كانت الأيام البيض فهذا أحسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر، وفي 3 أيام ما تكلفك، فداوم على صيامها، لكن لو تركت صيام التطوع لا حرج عليك. أنا حفظي في القرآن ضعيف فهل يكفيني تلاوته في المصحف؟ اجتهد ما استطعت أن تحفظ من القرآن واقرأ كذلك نظرا، واجمع بين الأمرين، فإن عجزت عن الحفظ فنعم أكثر من تلاوة القرآن لتدبر. نرغب إرشادات ونصائح حول قضاء إجازة الصيف. إجازة الصيف هي إجازة عن الدراسة، لكنها ليست إجازة عن عمل. الصلاة موجودة، الذكر مطلوب، القرآن مطلوب، الأعمال الصالحة كلها مطلوبة، ما في إجازة عنها. وهذه الإجازة ينبغي أن تعلم بأنها يتوفر على الطالب وقت طويل، يتوفر عليه الوقت الصباحي 6 ساعات أو 7 ساعات، ويتوفر عنده بعد العصر وقت المذاكرة، يتوفر عنده زمن طويل. ولذلك ينبغي أن يشغل الفراغ عند هؤلاء الشباب. ومما يشغل به الفراغ المراكز الصيفية التي يقوم عليها الأكفاء الموفقون الذين يحرصون على تربية النشء، التربية الصالحة، ويبذلون أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم، يبذلونها من أجل هؤلاء الناشئة، يريدون الثواب من الله عز وجل. وكم في المراكز من الخير، إذ أنها تحفظ الأولاد، تحفظ الأوقات، يقترن بالصالحين، يتعلم العلوم النافعة، يتأدب بالآداب، يحفظ شيء من القرآن، يحفظ شيء من الحديث، يتعلم علوم نافعة، ففيها خير كثير. كذلك حلقات القرآن ينبغي بأن يواظب عليها، ولو كانت في الصباح وكانت بعد العصر. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذلك تفريغ الأشرطة، يستمع للشريط النافع، شريط علم، درس من الدروس، محاضرة من المحاضرات النافعة، فيشتغل بتفريغه فيحفظ وقته ويستفيد ويفيد كذلك. يقرأ القراءة الفردية وينظم وقتها ولا يضيع الوقت. كذلك يزور أقرباءه ويصل رحمه، ويذهب إلى بيت الله الحرام للصلاة والعبادة فيه. وعموما فإن مجالات العبادة ويعني ما به يقضي الإجازة الصيفية كثير، وما أظن أحدا يقول أنا لم أجد ما أقضي به إجازتي، بل ينبغي بأن يستشير من له قصب السبق في تربية النفوس، ومن لديه المعرفة في حفظ الأوقات. هل تنصح بالالتحاق بالمراكز الصيفية كبديل لقضاء وقت الفراغ؟ نعم، المراكز الصيفية فيها خير كثير، لو تعلمون عنها ما أعلم لأخذتم أولادكم إليها، نعم، لما وراءها من الخير. ولدك يدخل المركز وهو عاصٍ لك، ويخرج من المركز وهو طائع لك. ولدك يدخل المركز وهو مقصر في صلاة الجماعة، ويخرج من المركز وهو محب لصلاة الجماعة. يدخل المركز وهو كاره للصالحين، ويخرج من المركز وهو محب للصالحين، فكم فيها من الخير العظيم. بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية يغلقون الأبواب عليهم حتى تنتهي الصلاة. ينصح هؤلاء بكلمة، بخطاب، بشريط، بكتيب، بمهاتفة، بأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يغلقوا على أنفسهم، وأن يعلموا أنهم وإن احتجبوا على الناس لم يحتجبوا على الله، وأن الله لهم بالمرصاد، وأن الله يملي فإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. ويتذكر أولئك الذين حبسوا، حبسوا وراء الأبواب لا باختيارهم، أما هؤلاء فحبسوا باختيارهم، فلا يحبس هؤلاء بغير اختيارهم، كما حبس أولئك الذين لا يستطيعون قياما ولا مشيا، وإنما حبسوا في فرشهم على الأسرة. فلماذا يحبس هؤلاء يحبسون أنفسهم وراء الأبواب؟ لقد سافرت خارج البلاد، وفي إحدى الدول صليت الجمعة، وبعد العودة إلى المملكة ودار الحوار في المسجد الذي صليت فيه، فاتضح أن فيه قبور، فماذا يترتب علي؟ إذا علمت يقينا بأن فيه قبور فأعد الصلاة، لأن الصلاة لا تجوز في مكان فيه قبور. نعم، الصلاة لا تجوز في المقبرة ولا في مكان فيه قبور. من قدم من سفر إلى بلدته وكان في حكم المسافر وأتى بين صلاة المغرب والعشاء فماذا يفعل؟ هل يصلي المغرب وقد خرج وقتها أم ماذا يفعل؟ لا، ما دام بأن بين صلاة المغرب والعشاء فلا يزال وقت المغرب، وقت المغرب إلى أذان العشاء، فيصلي المغرب وينتظر العشاء ثم يصليها مع الجماعة. سائلة تقول: كنت في يوم في مزرعة وحملت لي كيس من الذرة وأنا حامل في شهرين، وفي الليل شعرت بألم وجاءني مزيد وأسقطته ولم أكن متعمدا لما حصل، فهل علي كفارة؟ إذا كان صحيح أن هذه المرأة ولدها في شهرين فعليها الإثم فقط وليس عليها كفارة، لأنه لم ينفخ الروح في هذا الولد، وينفخ الروح بعد 4 أشهر كما في حديث ابن مسعود. وبعد نفخ الروح إذا تسببت في إسقاطه فعليها الإثم وعليها الكفارة. بعض العلماء يقول عليها الدية لأهل هذا الميت الذي تسببت في قتله، نعم، وليس لها من هذه الدية شيء، وديته هي عشر دية أمه، وعليها الكفارة، وهي إذا كان بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر، وهي عتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، لكن إن كان في شهرين فقط فإنه لم يصل حتى إلى المضغة، لا يزال قطعة دم، فعليها الإثم لأنها تسببت في إجهاضه وإسقاطه، وليس عليها الكفارة باعتباره ليس بإنسان، إذ أنه لم يتخلق ولم ينفق فيه الروح. امرأة أرضعتني ثم أرضعت ولد آخر علما أنه من امرأة أخرى، فهل وأخ لي من الأم؟ إن كان أنها أرضعتك 5 دون الحولين وأرضعت الولد هذا 5 معك، نعم، أو قبلك أو بعدك، فهو أخ لك من الأم باعتبار أنك وإياه رضعتما من أم واحدة، فأنت وإياه إخوان من الأم، لكن بشرط أن يكون 5 رضاعات والرضاع دون الحولين. نعم، امرأة أرضعت زوجتي فهل يجوز لي مقابلتها وأكون لها محرم؟ لا، لست لها محرما، صح أنها أم زوجتك من الرضاعة، لكنها يعني محرميتها عليك بالمصاهرة وليست بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ من النسب. أما المصاهرة فيها خلاف، كأم الزوجة فيها خلاف شديد بين العلماء، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى بأنها ليست من المحارم، أقصد بأنها لا ينبغي له أن لا تكشف وجهها له ولا يكون محرم لها باعتبارها من المصاهرة، والحديث ورد في النسب ولم يرد في المصاهرة. هل يجوز بيع التلفزيون والتصرف بثمنه؟ لا، لا تبيع، إذا نجاك الله عز وجل منه فتخلص منه، لا تبتلي بواحد آخر، تروح تعطي واحد آخر تبتلي به فيفسد به كما فسدت به، وإنما أخرجه وطهر بيتك منه، وأما ثمنه فأسأل الله أن يعوضك عن ذلك خيرا، إنه على كل شيء قدير. شخص أغلق في بيته على قطط صغيرة من غير علم ثم جاء بعد فترة وقد ماتت، ما دام بأن غير متعمد فليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو لم يتعمد ذلك، وأما إذا تعمد فيتوب ويستغفر ربه عز وجل وليس عليه كفارة إلا ذلك. يقول: إنسان إذا غضب لا يملك نفسه ولا يعلم ما يقول، أنصح أن لا يغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. وكذلك إذا غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن بعض الناس إذا قلت له: قل أعوذ بالله من الشيطان، قال: ما بتعود، طيب يزيد يشد عليك إبليس، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسلم منه. في حديث سليمان بن صرد: رجل غضب غضبا شديدا قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه غضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من علاج الغضب كذلك إذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالس يضجع. من علاج الغضب يعرف عواقب الغضب ويتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. بعض العلماء ذكر، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن يكون هناك تحسين له عند أحد، أما الذي وقفت عليه فهو ضعفه، أنه قال: يتوضأ
ويصلي. إذا غضب فالإنسان يداوي غضبه بهذا. إذا صلى النساء مع الجماعة هل تكتب لهن 27 درجة؟ نعم، لكن يكتب لهن 70 درجة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها قد تكون أعظم، لأنها يترتب من المصالح على صلاتها في بيتها أعظم من 27 درجة. لربما فتن بها إنسان، لربما حصل منها مخالفة، لربما رائحة يعني وهي ماشية في الطريق أو ما شابه ذلك، فهي لو صلت في بيتها كان أفضل من صلاتها في المسجد كما ورد في حديث أم حميد الساعدية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأثابكم الله، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.